الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حيث أنه من العبادات العظيمة التي يغفل بعضنا عنها أو كثير منا تجاه إخوانه، أن يحرص دائما أن يدخل السرور عليهم ويقضي حوائجهم. وأعظم حاجة تقضى لإخوانك حاجة الدين، هو رأس المال، فإنه لا سعادة العبد ولا راحة في قلبه ولا سرور ولا بهجة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله هدى للناس والصراط المستقيم الذي منتهاه جنات النعيم. قال الله تعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عمل عملا صالحا، أي كان العامل موحدا لله، مخلصا في كل أفراد أعماله كالصوم والصلاة، متابعا لرسول رب الأرض والسماوات، سيد الأولين والآخرين. فإذا تخلف من ذلك شرط بطل العمل. رجل موحد لله تابع رسول الله في حجه، لكن لم يخلص في حجه، وحج من أجله، قال الحاج فلان يقبل منه؟ لا يقبل منه. رجل قال لا إله إلا الله، وفي كل عبادة قد أخلص دينه لله وتابع رسول الله، لكن مرة من المرات قال له أصحابه رايحين المدينة تجي معنا، يقول مدينة رسول الله؟ قال نعم. قال لا شك، وذهب إليه. دخلوا المسجد النبوي وإذا به يقع في شبكة الشيطان، في أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. وإذا به عند مروره بقبر الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، وإذا به يقع في الشرك الأكبر المحبط للعمل. هل قبل إخلاصه؟ فكم اعتكف، فكم صام، فكم صلى، كم تصدق، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عباد الله، إنك ستعلم أهمية التوحيد وفضله عندما تتدبر من سورة مريم آية بيّن الله فيها أعظم حسرة تمر على ولد آدم. من أول ما نزل آدم أبونا الجد إلى أن يقبض اثنين من مزينة من قحطان، آخر من يتوفى في الأرض، يكفآن على وجوههما، يموتان تقوم الساعة، حقب كبير من الزمان، آلاف السنين، مع ذلك حسرة هذا الرجل لم تمر على آدم قط. حتى أبونا آدم لما نزل من الجنة تحسر، قال ليش أذنبت، ليش أكلت من الشجرة، أشد من حسرة آدم، أشد مما لو أن أحدنا عياذا بالله، صلى الله يكتب علينا ولكم ولكم لنا ولكم الخير والعافية الدنيا والآخرة، اتصل عليه متصل قال احترق مالك عمايرك وسياراتك ومات كل أهلك، كل أهلك. يحس حسرة، يقول صحيح، متى؟ يكاد قلبه يطير من الخوف والرعب والحزن. هذا الذي أتى له من هاتف صدم فيه بأنه فقد كل أهله وماله، إنما هو ذرة من محيط تلك الحسرة التي قال الله فيها في سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، غفلة أهل الدنيا كما ترونهم لا يجلسون ليطلبون العلم، وإذا طلبوه لا يعمل كثير منهم إلا على وفق أهوائهم منه. الحكم في العمل بما سمعوا من خطب الجمعة، من التذكير، من الوعظ، الحكم للهوى، فإن فعل عبادة لا يجد فيها مشقة في نفسه، تعود يصلي جماعة وراء الإمام، يصلي جماعة وراء الإمام، هوى ما ينازعه لأنه تعود كما تعود على الطعام والشراب. لكن يأتي إلى مسألة تخالف هواه، بيع أفتاه العلماء تابي تمارا إلى آخره بنسختيه، قالوا حتى النسخة الثانية ربا لا يستطيع، اتأول يمين يشاف لأنه فلوس طمع، فلا بارك فيما كان من كان دينه هواه، لا طاعة مولاه الذي خلقه فسواه، مع قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. تلك الحسرة التي قال الله فيها وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، خرج تفسيرها البخاري في صحيحه، وخير ما فسر به القرآن بعد القرآن الحديث، فسر الله سريا في سورة مريم، فسر الرسول سريا كما عند الحاكم المستدرك، أي نهر، فعرفنا قد جعل ربك تحتك سرية، سرية سرية شجرة نهر، فسر ذلك رسول الله أنه نهر، أتحف الله به مريم العفيفة الذي يطعن فيها يهود ويقول فيها قولا عظيما مفترى رضي الله عنها. خرج البخاري في صحيحه في تفسير وأنذرهم الحسرة، وبين أن حسرة أعظم من حسرة الرجل يفقد أهله وماله، يفقد حتى حياته، أحسر منه الموت أهون من هذه الحسرة، ولا يعي هذه الحسرة أهل الدنيا، لذلك النبي ذكرهم وذكرهم أغفل شيء أهل الدنيا في الاستعداد لوقاية من هذه الحسرة، أغفل الناس هم أهل الدنيا، المتبعين للشهوات، المغرقين أبدانهم في الملذات في غير طائل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، يجمع الله الموت الذي أنا وأنت ما فينا أحد إلا وخلق في جبلة الخوف منه حتى نعيش ونؤدي رسالتنا من قيام العبودية، خلق الله فينا الخوف من الموت لنتقي، أمر طبيعي يعني. فهذا الشيء المخيف الذي هو مرعب لأكثر الناس يجمعه الله في أبهى صورة وأجمل صورة، ألا يدل على قدرته؟ يخلق على صورة كبش أملح جميل المنظر، تذكر كبش الأضحية ما أجمله الأبيض، أحلى منه أجمل منه
موت. اي نعم يدل ان الله على كل شيء قدير. موت الا واحد دي اول يقوم من نومه يخاف جلطه يخاف والدنيا ولد المستشفى الطوارئ الطوارئ ويجري على السياره بيعيش ما حق الله خلق الخوف لكن يخلقه يجمع كله الا مات به الرسول مات به ابراهيم مات به جدك جدي ابوك ابوي جارك يجمع كله على صورة كبش وأملح جميل المنظر سبحانك يا رب. هذا التضاد يدل على قدرة رب العباد. كان ممكن يخلقوا على صورة عفريت مخيف الموت أراك أنه على كل شيء قدير خلقوا على صورة جميلة جدا سبحانك يا رب فيضعه بين الجنة والنار فينادي مناد لا يبقى أحد من أهل الجنة إلا سمع صوته والجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض 500 سنة أي لا الله 100 درجة على أهل الفردوس ومن الفردوس عليين اللهم اجعلنا وياكم منهم وما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الأبرار لفي نعيم وكلهم يطلع أنا وأنت نسأل الله أن نكون وقتها في الجنة يطلع الجميع على هذا الموت فينادي مناد أتعرفون هذا يقول نعم الموت وكل قد رآه يعني لا تتصور الأمر سهل كل قد رآه خرج مسلم في صحيحه عن النبي قال أن ما بين مصراعي الجنة 40 سنة يعني الآن الحرم المكي دخلت كم ما بين مصراعي 7 أمتار 5 أمتار فإذا صار زحام والناس يتحاشون التداخل قلت والله الناس الحرم اليوم زحمة مرة كذا تقول فكيف ما بين مصراعي الجنة 40 سنة قال وليأتينهم وهي كضيغة بالزحام يا رب رحمتك كضيغة بالزحام هو 40 سنة يدل على سعة رحمة الله سبحانه ومع ذلك مع هذه الكثرة وأكثر أهل الجنة من أمة محمد قال كما في صحيح مسلم لأرجو أن تكونوا يا أمتي نصف أهل الجنة فكبر الصحابة فرحا كلهم ينظرون إلى هذا الموت يلهمون أنه الموت أتعرفون هذا يقولون نعم الموت وكل قد رآه ولا غرو ولا عجب إن الجنة أهل الجنة يلهمون إلهامات من رب الأرض والسماوات يقول في الجنة إذا دخلوها في مساكنهم عرفها لهم قال عطاء أو غيره إذا دخل الرجل باب الجنة يعرف هذا قصره هذا نخله هذه حوريته من غير ملك يدله هذا عز لأهل الجنة ما يحتاج ملك يقول له تعال وراي ترى هذا بيتك ما يحتاج يخلق الله إلهام فيه إنه هذا بيتك وهذه حوريتك وهذه نخلتك إلهام عرفها هو لهم أراد أن يكرمهم مباشرة فعرفهم بنفسه على مساكنهم بخلق الإلهام من غير ملك يدلهم هذا إكرام ولا لا أعظم إكرام فكذلك يلهمهم أن هذا الموت ولذلك كلهم يجيبوا أن هذا الموت لا إله إلا الله يا أهل الجنة فيشرئبون يلتفتون بعناقهم ينظرون إلي تعرفون هذا يقول نعم الموت وكل قد رآه هو بين الجنة والنار اسمع القصة لآخرها وخذ من العبرة والعظة وينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون أي يلتفتون بعناقهم وينظرون إلي أتعرفون هذا يقول نعم الموت هذول أهل النار وكل قد رآه من هم ذيك الساعة أهل النار؟ الكفار إن النار يخرج الله منها عصاة الموحدين مهما عظمت ذنوبهم لكن كانوا في الدنيا موحدين مصلين لا يدعون أندادا مع رب العالمين لا يأتون قبر الأولياء والأضرحة والأوثان فيعبدونها من دون الرحمن بالذبح والنذر والدعاء فلم تكن تسمع منهم حتى توفاهم الله كلمة يا حسين اشفع لنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا عند الله، ما كنت تسمع الكلمة، كان كل دعائهم لله لأنه خلقهم. ليس له شريك في العبادة، لأنه ليس له شريك في الخلق، فما خلق السماوات والأرض إلا الله، وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، ما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، خلقها لتدبر يا صاحب التوحيد فيها فيزيد إيمانك وتتفكر أنه واحد في ذاته في صفاته في عبوديته. فلخلق السماوات والأرض ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلقهم أنفسهم. فحينئذ يخرج من قال لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، يخرج صاحب التوحيد الذي كان يصلي لربه وكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، معتقد معناها لا يذبح إلا لله لا ينذر إلا لله، ألم بذنوب شاء علام الغيوب أن يطرحه في النار من الصراط بكالوب، فدخل يتعذب ويتطهر بالنار، خرج منها بعد أن مكث ما شاء الله بقدر ما طهره الله وغضب الله عليه إلى نهر الحياة فألقي عليه، فدخل الجنة ويسمون بالجهنميين، ولا يمكث هذا الوصف لهم، يجأرون الله يا رب احمل عنا هذا الاسم، يا رب انه ايش هذا الاسم، معي يا رب معي يا رب من الجهنميين في الجنة حنا الآن، ويرفع الله عنهم الاسم، ما عاد يصير اسمهم جهنميين، الحمد لله يا رب الحمد لله. بعض الناس كان يقول يا الله ملتصق اسم الجهنمي بهذا الشخص العاصي اللي دخل الجنة بعد ما عذب في النار، نعم يدخل هكذا، ثم يجأرون الله يرفع عنه هذا الاسم يا الله لا نعير به في الجنة، يرفع عنه برحمته، نعم. فيبقى في النار الكفار يهود لعنة الله وغضب الله عليهم، نصارى مجوس رافضة، من كان يسب الصحابة، من كان يقول القرآن ناقص، يقول ابن باز من يقول القرآن ناقص ويسب الصحابة كافر، من يلعن عائشة ويتهم فراش رسول الله بما برأها الله منه فوق سبع سماوات الذين جاءوا بالإفك عصبة كافر. فيبقى الكفار في النار، من سخر بالله ملائكته كتبه، من استحل ما حرم الله، استحل الخمر، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، وليس مجرد حكم لشهوة بل قال حلال أن أحكم بغير ما أنزل الله، قال ابن عباس من جحد حكم الله كافر، من لم يجحد فهو فاسق. فيبقون على اختلاف أنواعهم، وحينئذ يذبح الموت. يا الله ما هي حسرة هؤلاء من أهل النار، أهل الجنة يسرون لأنهم لا يذوقون فيها في الجنة الموتة الأولى، يقال لأهل الجنة لكم تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا، نعيم أعددت لعبادي ما لا عين رأت، أهل التوحيد، أهل الصلاة، أهل ترك الفواحش، أهل ترك البدع، وهي أشد من تدين بترك مذهب الخوارج وهم كلاب النار، مذهب الصوفية الذين يرقصون بالمساجد، ترك الانتحالات البدعية، جماعة كذا جماعة كذا، انتهج منهج السلف الصالح ورضي به منهج رسول الله بكر عمر إلا عليه علماؤنا الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني الله يرحمهم كله، من نجي السلف المعروف. فلم يكونوا هؤلاء لا من جماعة التبليغ يدقون الباب يخرج مع ذر الأيام بجهل، ولا الإخوان الذين يجيشون الناس الخروج على أمرهم، ولم يكونوا من جماعة داعش أو جماعة قف وتبين إلى غير ذلك من خزعبلات، بل كانوا على طريقة رب الأرض والسماوات، أهل الصراط المستقيم المتبعين للرسول والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال النبي استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لواحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. يخرج أهل البدع من هؤلاء ويبقوا أهل البدع المكفرة كالذين يقولون الله في كل مكان ويقولون بوحدة الوجود، ما في الوجود إلا الله، كما قال لي أحد أهل الوحدة يقول هذا الجدار وكل ما تراه يعني عينك فيه الله يحل فيه. بس فقالوا العلماء هؤلاء كفار البدع المكفرة، وهؤلاء كلهم يبقون في النار، أو يعتقد أن طريقة الحزب اللي هو فيه كحسن البنا أو الإخوان أو محمد الياس التبليغ أحسن من طريقة الرسول في نفسه. يا هو طريقة الرسول ما تنفع هذا الزمن، ما ينفع طريقة حسن البنا، هذا كافر لا شك. فهؤلاء كلهم يبقون في النار أبد الأبدين، يذبح عنهم كبش الموت، وحينئذ الكافر لما يرى الموت قد ذبح عنه يتحسر حسرة ما بعدها حسرة. فهذا الذي قال الله فيه وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ولا زال هؤلاء في غفلة يتبعون البدع غافلين عن منهج السلف، يتبعون الشهوات والزنا والفواحش والمخدرات والشبو والسرقة والنهب لا يزالون مغترين وكأنهم عصموا من قدر رب العالمين بالموت، كأنه لن يموت. الموت يقول عنه أبو بكر الصديق يمسي الرجل في بيت أهله والموت أقرب إليه من شرك نعله. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب. استيقظ من الغفلة يا عبد الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا علمت حينئذ أن هؤلاء الذين خلدوا في النار وصارت عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، وخرج أهل التوحيد مهما وقع في ذنوب يخرجون لجنة علام الغيوب، عرفت فضل التوحيد. وأن مآل أصحابه إلى جنة رب العبيد لأنهم اتقوا الله في الشرك، فلم يشركوا ولم يدعوا ويذبحوا غير الله، صدرت منهم ذنوب في حق علام الغيوب لكن دخلوا الجنة. نعم أصحاب الأعراف موحدين لكن تساوت ذنوبهم مع حسناتهم، فيقال لهم هم على سور الجنة ويتمنون الجنة تارة ويخافون النار أخرى، ادخلوا الجنة برحمة الله لأن تساوت حسناتهم سيئاتهم. حينئذ تعرف فضل التوحيد أن أهله مهما أذنب الرجل منهم ولم يخرق أو يضاد التوحيد بشرك دعاء غير الله فإنه وإن دخل النار فمصيره الجنة. ولا شك أن هذا لا يطمع في الذنوب كالفواحش والربا، لقوله تعالى فما أصبرهم على النار، ولما رواه البخاري في صحيحه أخف الناس عذابا عند الله رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، لا يرى أحد أشد منه هو أهون أهل النار. وما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني في الحسابات أغنى رجل في العالم مثلا كم تمتع كم بملكه ومتاعه تغنى، ثم يغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل مر بك نعيم قط، هل رأيت خيرا قط، يقول لا، يذهب كل نعيم بغمسة. فكيف لو مكث سنين بربا أكله، اشترى بيت من الربا، اشترى سيارة بالربا، اشترى جوال بالربا، نسأل الله العافية، درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. قال مالك الربا عندنا أشد من شرب الخمر يعني والمخدرات. قال لأن الله ما قال في الخمر فأذنوا بحرب، قال في الربا ائذنوا بحرب فإن الله سيحاربكم، هذا أشد، نسأل الله العافية. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين فإن لم تتوبوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مكوث الرجل المرابي اللي أكل بما يسمى الضمان البنكي لغيره مليارات بالربا أشد من كسب أو أخذ 1000 زيادة على جوال اشتراه بالربا. مكوث هذا في النار أكثر وهذا أكثر وهذا كثير، لكن كلهم يضاعف لهم العذاب لأن هذا من الكبائر. فلا يستهان بالكبائر، يقال أهم شيء يكون موحد، لأن الغمسة في النار ما تستطيعها، فيجب أن تأتي حقوق التوحيد حتى يجنبك الله الغمس في ناره نار رب العبيد والتي جاء في وصفها ما رواه المسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، نار الفران، تقف طابورا تنظر إلى النار تنضج الخبز. المؤمن حاضر القلب، المؤمن يخاف أن يكون بدل هذا الخبز يشوى في القبر بغيبة بنميمة بعقوق والدين بتعاطي شبو بتعاطي خمر بسرقة بعقوق والدين بالبدع، وهي أشد وأنكى كبدعة الخوارج الخروج عن الأمر وإثارة الناس عليهم بذكر مثالبهم في المجالس. قال النبي: من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية فذلك أشد. وعجبنا اليوم، وقد تعجب شيخنا صالح الفوزان شفاه الله ومد الله في عمره ونصره على أهل البدع والضلال ممن يحقد عليه لدينه وعلمه، قال: عجبا يعني لهؤلاء ينكرون المنكرات مثل الاختلاط والأغاني، وهم في أنكر المنكرات هم يحرضون الناس على خروج على ولاة الأمر. ومذهب الخوارج الذي يدعو لقتل وسفك الدم أشد من الزنا والفواحش، لأن الله للنبي قال في الزنا أو في قتل كلاما أشد من الزنا، قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل. نعم كل ذنب، فالذريعة إلى الزنا أشد ولا الذريعة للقتل؟ الذريعة للقتل أشد، فينكرون ما كان من أغاني وذرائع للزنا، نعم، ويتركون الذرائع للقتل وهو التحريش على ولاة الأمر. بهذا التحريش قتلوا عثمان بن عفان، بهذا التحريش ساروا كلاب النار. قال النبي: لئن فيتنهم لاقتلنهم قتل عاد، يحرشون بتكفير ولاة الأمر وهم براء من ذلك. فالإنسان حينئذ لا يغتر، يقول: أفعل معصية ومصيري إلى الجنة، يترك البدع ويترك الشهوات، كما روى ذلك الحاكم المستدرك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، وقال في كل خط: ما لعل الخط المستقيم عليه شيطان يدعو له. قال مجاهد بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن وأن هذا صراطي مستقيما، هو العلم والعمل به والفقه في الدين، فمن لم يتفقه في الدين أصلا فهو على طريقة النصارى، سينال نار الجحيم، سموا ضالين لأنهم ضلوا عن العلم، كما أن المغضوب عليهم اليهود سمعوا العلم وسمعوا الحجج ولم يعملوا بها فصار مغضوب عليهم أشد من النصارى. فقال في كل شيطان وأن هذه صلاة، قال: الشهوات والشبهات. فإذا صرت في الصلاة وجاهدت نفسك من الشبهات فلم تمشي مع الخوارج ولا مع الإخوان المسلمين ولا مع التبليغ ولا مع الصوفية والجهمية والأشاعرة والقرامطة، فنجوت على طريقة أهل التوحيد السلف الصالح الرسول الصحابة، دخلت الجنة ومتعت بالنظر فيها إلى الله وترحيبه بك وسلامه عليك سلام قولا من رب الرحيم، فإن الله في الجنة يقول لأهل الجنة: السلام عليكم يا أهل الجنة. وهذا في سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم. بل يرحب فيقول لهم مسترضيا لهم، يقول سبحانه وتعالى: هل تريدون شيء؟ هل تعطيكم شيء؟ نعم. هل رضيتم؟ يقول هل رضيتم؟ يقول وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. قال أعطيكم أكثر من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ورضوان من الله أكبر. هذول أهل التقى، أهل السنة، لم يبتدعوا، لم يصنعوا الفواحش، لم يشركوا ويدعوا غير الله ويذبحوا غير الله. عندهم المفتاح، دخلوا به الجنة، لا إله إلا الله، وعندهم الأسنان، إقام الصلاة في وقتها، ما يضيعون الصلاة ولا يضيعون الطهارة ولا يضيعون أموالهم بالربا ولا يأكلون الحرام بالفساد الإداري والغش للأمانة. جزاهم الله الجنة بما صبروا، سلام عليكم بما صبرتم. يقول لهم الملائكة مبشرين يدخلون عليهم في الغرف، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. مما يدل أن الشهوة والشبهة تحتاج إلى صبر وعلم، بل ودعاء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنسأل الله يقينا الظلم الأكبر وهو الشرك، دعاء غير الله وما دونه من أخذ أموال الناس بغير حق، والتلاعب بما ملكوا من أموال وأعيان، وأخذه من طريق الغش والحرام. عباد الله، هذه مقدمة تبين لها منها فضل التوحيد ووجوب التوحيد حتى ينجو العبد من الخلود في نار رب العبيد، وأنه لو فعل من الذنوب ما فعل سيكون آخر محط له الجنة، أما الآخر وهو الذي أشرك ولم يتب قبل موته من الشرك ودعاء الجن واعتقاد أن الكاهن يعلم الغيب وأن الولي في قبره يعلم الغيب ويدعوه يقول يا حسين اشفع لي عند الله، نعم، فإنه مخلد هذا في النار، ويحبط الله عنه كل أعمال الصالحة. لتعرف فضل التوحيد، وحينئذ نلج بهذه المقدمة إلى تعريف التوحيد. أولا، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب، قال وشرط التوحيد للعبادات لتقبل كالحج والصلاة كشرط الطهارة للصلاة. يعني كما أنك إذا توضيت وتسهلت في الوضوء كما يفعل البعض يدخل رجل على الصنبور ويبقى جزء من رجله ما بلغه الماء، هذا صلاته باطلة كأنه ما صلى، لما روى البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فصلاته باطلة، بل هو معذب في قبره وفي جهنم إذا تساهل ببوله فلم يعبأ بنجاسة تصيب منه ثوبه وصلى بها، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، ما الأول فكان لا يستنزه من البول، وما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس يفسد قلب هذا على ذا ليشحنه فيكرهه فيقاطعه. كره النبي هذا العمل وتوعد الله عليه بالنار في القبر ولا شك في جهنم وبئس المصير. فشرط التوحيد حينئذ للعبادة حتى تقبل منك كشرط الطهارة للصلاة. فلا يقبل العمل منك الصالح كصلاتك العشاء وحضورك هذا الدرس والذي جاء فيه حديث عظيم يدل على فضله، على فضل حضور حلقات العلم، وما رواه أبو داود في الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما فيه رواية. فهذا الفضل لا يقبل، ولا يقبل الحج الذي يرجع فيه الرجل في يوم ولدة أمه، ولا الصلاة التي حجاب النار لا تقبل، حتى يكون من العبد ثلاثة شروط. اسمع: التوحيد أولا، أن يكون العبد موحد لله، فلو كان يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويحفظه لكن يذهب إلى الضريح ويقول: يا حسين اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، لا يقبل الله منه ولا عمل، ويخلده النار لقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولما قاله الله لنبيه منذرا له وهو أفضل الخلق يعظه بالتوحيد، فيأتي الجهل يقول: إحنا إيش حاجتنا للتوحيد، نحن موحدين. هذا رسول الله يقول الله له سبحانه في القرآن أفضل الكتب المنزلة، قال له زاجرا عن الشرك مذكرا له بالتوحيد سبحانه: فكيف أنا وأنت، ولقد أوحي إليك يا محمد، يعني فانتبه يا محمد، وهو رسول الله، ولقد أوحي إليك، ترى يعني ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني كل أعمال الذي إيش أتى بها النبي وهي أعمال عظيمة ولا قليلة؟ عظيمة. اجتماع على الليلة في ميزانه، أنا الظاهر ما حد جلس منكم لما سمع حديث تحف الملائكة يغفر ذنبه جلست تأخذ الأجر وتمشي، من قال لنا الحديث هذا؟ هو من قال لنا صلى الله عليه وسلم حديث فضل العشاء من صلى العشاء في جماعة كمن قام نص الليل؟ هو من قال الفجر إذا صليت كأنك قمت الليل كله؟ هو. فشوف الأعمال اللي سواها، منها جلوسنا الليلة نسمع العلم نريد أن يغفر الله ذنوبنا، ومع ذلك يقول الله له: لو مر يا محمد قلت يا هبل يا لات يا عزة مثل كفار قريش قومك أحبط عملك يا محمد كله. يا الله، شوف الشرك وش يسوي، شوف فضل التوحيد، أحبط عملك كله يا محمد. كذلك لو تقولت علينا قول ما قلناه لك لفعلنا بك ما يلي: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم إيش أحد منكم من أحد عنه حاجزين، ما يحجزنا أحد، أفعل بمحمد هذا. شوف التهديد. فهذا إذا قيل له، وإذا قيل له يا أيها النبي اتق الله، كيف يأتي رجل منا يقول لسنا بحاجة نذكر للتوحيد؟ كما سمعت ذلك المأفون يقول لي وأنا ألقي محاضرة في الحج تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية التوعية بالحج أمام عشرات الألوف من الحجاج، يأتيني شخص يقول: يا شيخ ليش تدعو للتوحيد؟ حجاج بيت الله أحد فيه مشرك؟ فقلت له ولأمثالي إن الدعوة للتوحيد تنقسم إلى قسمين: دعوة تحصين ودعوة إنكار. إنكار كما فعل الأنبياء نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد، أنكروا عليهم الشرك. تحصين قوم نوح كانوا أهل توحيد، تنسخ العلم، جهلت وعاظهم فقط فقه الأذكار، الموت، القبر، الجنة، النار، جزاكم الله خير، لكن ليس هذا كل العلم، علموهم معنى لا إله إلا الله، ما يعلمونهم معنى التوحيد، معنى شروط الصلاة، شروط الزكاة، محاضرة ابتسم في أنك في جدة، محاضرة بحر الحب، محاضرة، وما يعلمونهم التوحيد. وش نتج؟ تلقي على هؤلاء اللي قاعدين 20 سنة عند هذا القاص ما معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ها أنا ترى كنت أقول كما يقول الناس. مش يقولون لا خالق لا رازق إلا الله. لا والله مو معناها كذا. معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. إذا كان رجل في الجامعة يدرس مثل حاتم العوني الشريف يقول ما يكون الرجل مشرك حتى يدعو صاحب قبر معتقدا أنه ينزل المطر، أما دعاه دعاء تعبدي نعم اعتقد الله أعطاه الإذن أنه يجيب الدعاء فهذا ليس مشرك. كفار قريش كانوا يعتقدون هذا، كان يعتقد أنه بل أذن الله له إيش أنه يجيب، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك فقال في كتابه لا إله إلا هو. ومن يدعو مع الله إلها آخر، هم كانوا يدعون مع الله إلها آخر معتقدين أن كل صنم عنده روح تصعد إلى الله وأن مأذون له بالشرك، ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفرهم الله الذين يدعون مع الله إلها آخر، وما قال خطأ فقط كما يقول العون، يقول خطئهم لا تقول مشركين خطئهم، لا كفر أكبر مخرج من الله من دعا الأصنام، من دعا الأوثان في القبور، من دعا الجن، من ذبح بعد ما بنى البيت ذبح الجن في البيت حتى لا يؤذون أولاده، كل هذا شرك وكفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. فإن العبادة حق لله لأنه خلق وحده، رزق وحده، خلق السماوات والأرض وحده، خلق أنفسنا وعيوننا وآذاننا وأبصارنا وحده، فالعبادة حق محض له. فلا يجوز أن تصرف العبادة لميت لم يشارك الله في خلق السماوات والأرض. ولذلك اعتبر النبي جعل الله الشرك أظلم الظلم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وضرب الله النبي له مثل فأيد هذه الآية فما رواه ومما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه قال الحارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات يتعلمهن ويعلمهن فأبطأ، فأتاه عيسى فقال إن الله قد أوحى إليك بخمس كلمات أن تتعلمهن وتعلمهن، فإما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا. فقال يحيى أخشى أني لو أبطأت، يعني زيادة أن يخسف الله بي. هذا دليل أن العلماء لو سكتوا عن التوحيد، عهد على كل عالم أن ينشر التوحيد من الله أن لا يكتم علم التوحيد. والشرك قد انتشرت كما تعلمون حتى صار له دعاة كما سمعت، رجل في الجامعة يدرس ويدعو للشرك، رجل مفسر كبير يقول إنك إذا دعوت الولي فالولي يسمعك في قبره ويشفع لك عند الله، مفسر كبير يطلع كان في تلفزيونات العالم كلها إلى أن منع من بلادنا والحمد لله، ويقول هالكلام هذا إن الولي يسمع منك الدعاء إذا دعوته، يدعو للشرك وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار خلود في النار باسم أنه مفسر وباسم أنه محترم للأولياء، فجعل الشرك احترام للأولياء وجعل الإخلاص والتوحيد مذمة للأولياء وتنقص بهم سبحان الله. حينئذ تعرف غربة أمر التوحيد وفضله، وأنك إذا صرت من الموحدين فاشكر الله أنه لم تعاقب بأن تسرح في أودية الشرك ودعاء غير الله واعتقاد أن الكاهن يعلم الغيب وأن الساحر يفك السحر بغير إذن الله وغير ذلك من الكفريات التي تخرج من الملة سبحان الله عما يصفون. فحينئذ يجب علينا أن نعرف ما هذا التوحيد وما برهان ذلك. كتب الشيخ عبد الوهاب كتاب اسمه كتاب التوحيد، ذكر في الكتاب براهين التوحيد معناه وفضله وما يخالفه ما يضاده من الشرك الأكبر وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر، كوضع التمائم، بعض الناس يضع تميمة في يده سوداء حتى تقيه العين على شرك، نسأل الله العافية، إن التولة والتمائم إيش شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فبين للشيخ ما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر، كأن يبني البعض قبور في المساجد، فإذا كنت في بلد مبتلى فيها قبور في المساجد فلا تصلي فيها حتى لا تحل عليك اللعنة، فإن النبي قال كما يصيح البخاري: لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبورا بها مساجد. وإياك أن تدفع قرشا واحدا في بلدك لتبنوا على قبر جدك بنيان، أو تكتب عليه بالأقلام: الميت فلان ابن فلان كان يشغل منصب كذا وكذا، فقد نهى النبي عن البناء على القبور، لا تبنوا على القبور ولا تكتبوا عليها، نهى عن رفعها لأن هذا ذريعة للشرك، نهى عن الصلاة بجانبها، نهى عن الصلاة في مسجد فيه قبر، كل ذلك لسد ذرائع الشرك. فالتوحيد إذن هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ انتبه، لا تقول لا خالق لا رازق إلا الله كما قال ذلك الزنداني في كتابه المعروف. هذا التعريف يعرفه الدوبندية الذي منهم محمد الياس الذي قاد جماعة التبليغ للمهالك، فعرفوا التوحيد بأنه توحيد ربوبية. وإنما التوحيد بالإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، هو إفراد الله بالعبادة، هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإذا قيل ما الدليل، لماذا لا يكون لا خالق لا رازق؟ نعم، لا معبود حق إلا الله، ويتضمن ذلك لا خالق لا رازق إلا الله، تضمن إثبات الصفات له على وجه يليق بجلاله بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. لكن المعنى الأول لمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ما الدليل أنه هذا المعنى الأول؟ أريد من الحاضرين دليلين اثنين وأدعو لهم، أبي دليلين اثنين أعطيكم طرف. أكمل العبارة الآتية: لقد بعث الرسل إلى أقوامهم بالتوحيد، الألوهية والربوبية، وآخرهم نبينا محمد، الألوهية. إذن الخصومة وقعت في الألوهية، فإذن أعظم ما يدل عليه من معنى لا إله إلا الله وهو معناها لا معبود حق إلا الله. الإله عند العرب هو المعبود، تأله عند العرب بمعنى تعبد، وفي قراءة في قصة فرعون: ويدرك يا فرعون وإلهتك، أي وعبادتك، وفي قراءة أخرى وآلهتك. التأله التعبد، فلا إله أي لا معبود، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. طيب إيش مشكلة لو فسرنا لا إله إلا الله بلا خالق لا رازق إلا الله؟ من يقول إيش المشكلة في هذا؟ قال أنا بفسر أولا تحريف، لله معنى المعبود. ثانيا يأتينا شخص كما أتى ذا وغيره، إيش يقول؟ يقول الشرك في القبور أن تدعو صاحب القبر على اعتقاد أنه ينزل المطر ويعاقب بين الليل والنهار ويرزق، أما إذا عرفت أن الله وحده يرزق ثم دعوته ليشفع فلم تقع في الشرك. شفت المشكلة والشيء؟ فسر التوحيد بالربوبية، غلط كبير جدا، أعوذ بالله. الدليل الثاني على ما أن معنى الإله المعبود ما قاله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلو كانوا يعتقدون أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لا وضعوا أيديهم في يد النبي، لأنهم يقولون هذا. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون كما اتقيتموني في ربوبيته وقلت لا خالق إلا أنا لا رازق إلا أنا. يا أبا جهل يا أبا لهب، اعترفتم أني خالق وحدي، فيلزمكم أن تتقوني وتقولوا لا إله غيري، فلا تعبدوا اللات بزعم أنهم شفعاء عند الله وتذبحوا لهم وتدعوهم أو تدعوا الأضرحة الآن يا بدوي يا حسين، بل ادعوا الله وحده الذي خلقكم وحده ورزقكم وحده ودفع عنكم الأمراض وحده، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال إلا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بالتوحيد والسلامة من البدع والأهواء المضلة للعبيد. عباد الله، فهذا هو معنى التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وله فضائل فاستمع إليها. الفضل الأول للتوحيد ما ذكرناه، أن صاحبه لو أتى بمعاصي وذنوب وعذب عليها فإنه لن يخلد في نار رب العبيد، فسيكون مآله للجنة ببركة هذا الثواب العظيم التوحيد، إذا كان محافظ على الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أما يوحد ويصلي ويصوم، لكنه موحد يصوم رمضان لكن لا يصلي، فقال النبي هذا كافر، لأن ابن مسعود قال تارك الصلاة ليس بمسلم وليس بأحد، قد خالف ابن مسعود كما بيناش ابن عبد البر. فقال رحمه الله جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح أن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم. طيب هل خالف ابن مسعود أحد؟ ولا أحد خالفه. فهذا فهم الصحابة لنص من تركها فقد كفر، يعني الكفر الأكبر، كما فهم الصحابة من حكم غير منزل الله كفر دون كفر أنه كفر أصغر، حتى يجحد من قول ابن عباس كفر دون كفر وليس له مخالف. هنا ليس له مخالف، هنا ليس له مخالف. أما حديث كانوا فمن لم يأتي بها، يعني الصلاة، لم يكن عند الله عهد ولا ذمة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، لم يأتي بها وأخل ببعضها فهو حينئذ تحت المشيئة، أما إذا تركها كلها فإنه مشرك كافر. فلا تلبس الحق بالباطل وتترك الحق الذي سمعته من قول ابن مسعود الذي قال عنه النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فرضي أن يكون تارك الصلاة كافر فرضى بقوله، ولا تنازع رسول الله في إمامته، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد الفقيه، إلا أن يأتي دليل يدفع قوله صريح واضح بين فصيح، وإلا إذا التبس عليك الأمر فاستفد من ابن مسعود تمسكوا بهدي ابن أم عبد رضي الله عن ابن مسعود وعاء قد ملئ علما. فإياك أن تترك الصلاة حتى لا تخلد في النار وتحبط عنك الأعمال. المرأة تكون في منزلها لا تصلي فإنها حرام على زوجها، وتكون مرتكبة للزنا صباح مساء، لأن زوجها ما يدري، إذا كان ما يدري، وإذا كان هو كذلك كاتم أمر ترك للصلاة وهي تصلي فهو الزاني وهي المعصومة من الزنا. فلا قعود لزوجها لا تصلي مع زوجها، فإنه يفسخ النكاح ويكون في ذلك للزوج منها مستراح. ومن ترك شيئا لله عوضه الله أبدله الله خيرا منه. عباد الله، هذا هو التوحيد، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، فانتبه، لا بد أن تأتي بها، فإذا أتيت بها وحققت التوحيد أدخلك الله الجنة بغير حساب، انتبه. القسم الأول توحيد الله في ألوهيته، الثاني في ربوبيته، الثالث في أسمائه وصفاته. توحيد الله في ألوهيته هو إفراد الله بالعبادة، والخصومة وقعت بين الرسل من نوح عليه السلام إلى النبي في هذا النوع من التوحيد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة لا تشركوا. قال ابن عباس أي آية اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة ولا تشركوا، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة، وكقوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة لا تشركوا به شيئا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله أفردوه بالعبادة ما لكم إله غيره. لو قام قاص ما يعرف التوحيد يشرح هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول شيء يتكلم عليه لازم نطيع الله في قيام الليل والذكر ونترك التفرج على أفلام المباحية هذا معنى يتضمن، لكن ينسى المعنى الأول. القاص لا يفهم التوحيد، أول شيء يعلم الناس من هذه الآية إفراد الله بالعبادة، فهو أول أمر في القرآن اعبدوا الله يفردوه بالعبادة قبل ترك الزنا قرب ترك شرب الخمر، إفراد الله بالعبادة لأن الشرك به أظلم الظلم ويخلد في النار. إذن هذا هو معنى توحيد الألوهية. الثاني توحيد الربوبية، هو إفراد الله بما له من أفعال الخلق والرزق التدبير الإحياء الإماتة. فمن قال كما قال حبيب الجفري اللي يطلع في قناة تعرفونها يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، إنزال المطر، تعاقب الليل والنهار، لولا هؤلاء لما استطاع الله أن ينزل المطر ولا أن يعاقب بين الليل والنهار. نعوذ بالله، هذا أبو جهل ما قاله، هذا شرك في الربوبية. ومنه ما يفعله البعض فإنهم يتشاءمون، يتشاءمون بصفر، النبي قال لا طيرة ولا هامة ولا صفر، فيتشاءم يتزوج في سفر يقول وقف أخر النكاح ما أنا بصفر هذا، ليش؟ يقول يفشل النكاح فيه، هذا شرك أكبر إذا اعتقد أن صفر يستقل بإضراره في الزواج، أصغر إذا اعتقد أن الله جعل صفر سبب وليس بسبب، أو يسب الزمان يتشاجر هو زوجته ويقول الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها، هذا يكون شرك أكبر إذا اعتقد أن الساعة هي زوجته استقلالا عن الله بفلانة فلعن الساعة، فهذا يسمى شرك أكبر في الربوبية. وإذا اعتقد أن الله جعل الزمن سبب شرك أصغر في الربوبية. فإذا اعتقد أن هناك سبب عادي ممكن يحصل وهي جارة سوء حرشت الزوجة على زوجها فهذا صحيح من باب تعليق الأشياء بأسبابها بعد أمر الله واعتقاد ربوبيته. شرك الأسماء والصفات، وهو اعتقاد أن الرسول مثلا يعلم الغيب كما تقول الصوفية في الموالد يجتمعون فيقولون النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ عياذا بالله، ويتغنون ويقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، فيعتقدون الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ. وسمعتهم أنا بنفسي مرت بعض المساجد إلا فيها من أرباب الموالد في بلاد الشام فسمعتهم يقولون النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، على شرك أكبر في الصفات، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. روى البخاري تعليقا عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت من حدثكم أن الرسول يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول شيخنا بن باز الله يرحمه ويغفر له لو كان النبي يعلم الغيب كان ما قاله الله يوم القيامة لما كان يشفق على أمتي 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 فيقول الله له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلو كان يعلم الغيب لعلم ما أحدثوا بعده، لعلم أن هناك جماعات خالفت السلف تقاتل المسلمين خوارج ولا عرفهم، لكنه ذكر صفات عامة ليدخل هؤلاء وغيرهم فقال كل بلا ضلالة وكل ضلالة في النار. فتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من أسماء وصفات كالسمع والبصر من غير تشبيه، كالرافضة هشام الرافضي من مشبهة يقولون الله له طول له عرض له يد كأيدينا، هذا كفر أكبر ليس كمثله شيء. يقابلهم الجهمية أغرقوا في التعطيل أو في التنزيه فقالوا ليس لله صفات إلهية، ليس له وجه ولا سمع ولا بصر ولا يغضب ولا يفرح ولا يأتي ولا يجيء، وهذا الكفار كما كفره الإمام أحمد. ويقول القرآن مخلوق، لذلك أنكر العلماء على سيد قطب وقالوا قال بقول الجهمية فإنه قال في كتابه القرآن من صنع الله عياذا بالله. القرآن غير مخلوق وله من صنع الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى مبينا أنه كلامه: وإن أحد من المشركين اشتجى سجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. ويدل على أنه كلام الله وصفة من صفاته، وأنه ليس مربوب مخلوق، ما ثبت عن ابن عباس أن رجلا قال له أو سمع رجلا يقول: يا رب القرآن اغفر الميت فلان. فقال له عبد الله بن عباس حبر الأمة: إن القرآن ليس مربوب، ليس مخلوق، فهو صفة من صفات الله، كلامه ليس مخلوق. قال إمام أحمد: من قال القرآن مخلوق ومن صنع الله فهو جهمي كافر عياذا بالله. فالقرآن كلام الله، لا تقول مصنوع ولا تقول مخلوق، قل هو كلام الله صفة من صفاته. ولذلك يجوز الحلف به، فيجوز أن تقول والقرآن لأنه صفة الرحمن، لكن لا تقول ورب القرآن لأنك تجعله مربوب مخلوق. قل والقرآن يجوز، وحياة الله يجوز، وعزة الله يجوز، كلها صفات، لكن لا تقول ورب القرآن ورب الله، هذا كفر أكبر، لأن الله ليس له رب، وكلامه وصفاته ليس لها رب، فهو ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فهذا توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه العزيز، وأثبته له رسوله كالسمع والبصر صفات ذاتية، والمجيء والإتيان والغضب والفرح صفات فعلية، إثباتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. قال الرب الجليل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أغرق في الإثبات كالرافضة قال له سمع كسمعنا، ومن أغرق في التنزيه قال كالجهمية ليس له سمع، ومن حرفه فكان من أفراخ الجهمية قال كالأشاعرة: ينزل ربنا، ها يعني يحرف ويقول تنزل رحمته عياذا بالله، بل تقول أهل السنة، يقول أهل السنة ينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، لا نمثله بنزول أو هبوط الشاهين ولا نزول الرجل من درج منزله ولا بأحد من المخلوقات أجمعين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقع العيب في الكفر بالقدر أن البعض شبه الله بخلقه في القدر، فيحاسب ربه كما يحاسب جده الحكيم، يموت ولده فيقول: يا رب ليش كذا، الولد ما شم ريحة الحياة، ليش الآن تموته يا رب؟ هذا الكافر بالقدر أشرك بهواه، فعبد هواه من دون مولاه الذي خلقه فسواه، نسي أن القدر هذا حكمة من الله. قال الله تعالى في كتابه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله حليم حكيم. إذا قبض الولد ابن 6 شهور أو 10 شهور أو 50 سنة فإن له حكمة، كما قبض الله الخضر الولد على يد الخضر فقتله الخضر، فكان من حكمة الولد أنه لكبر، من حكمة قبضه أنه لكبر لأطغى والديه كفر، فمات قبل البلوغ، ومن مات قبل البلوغ كان على الفطرة في الجنة، والداه لم يسمع الكفر منه فيكفر، فلم يعلم ذلك موسى وعلمه الخضر ليعلم الناس أنه حكيم عليم سبحانه وتعالى في حكمه وحكمه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يخفض ويرفع، يضر وينفع، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فأهل يا رب أنت أن تعبد، وأهل أنت يا رب أن تعظم، فليس لغيرك يسجد. هدهد علم وله عقل كان أعظم من عقل ملك عظيم ألا وهو فرعون وسبأ، فقال: جئتك من سبأ بنبأ العظيم، وجدتهم يسجدون للشمس ألا يسجدوا لله. هذا مخلوق صغير العقل بهيم، فكيف بالآدميين الذي ركب الله فيهم فطرة أن يوحدوا الله، وأرسل الرسل وركب فيهم عقول، فإذا جحدوا استحقوا الخلود في النار أبد الآبدين. ومن فوائد التوحيد أن البلد إذا حكم بك من المملكة العربية السعودية حكمت بالتوحيد من أول يوم أن يجعلها الله آمن الدول، وبالفعل أخذت في 20 دولة مشهورة عالميا المركز الأول في الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لو جئتم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إذا جئتم الآن إلى مساجد المملكة ليس فيها قبر، لو قلت لملكها نعطيك ميزانية 70,000 سنة تعطينا مسجد نبي فيه قبر لرفض، لأنه سيستدل لك بقول النبي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. فبلد أسست على التوحيد وعاد الله وشكر لها أن جعلها آمن دول العالم. تحير الأعداء كيف يغزوها، فتلاطمت أمواج الفتن بينهم فلم يدخلوها ولن يدخلوها، فإن الله حافظ بلد تدعو للتوحيد وتنكر الشرك. تعلمنا فيها التوحيد من نعومة أظفارنا في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وها نحن نعقد درسا بإذن الدولة وأمرها في توحيد الله، ننكر على الشرك والمشركين ونؤيد بالشكر من ولاة أمرنا أجمعين. عباد الله، أثبتوا على التوحيد، ولا يغرنكم أنكم الآن لا تعبدون أصنام. أثبتوا على التوحيد، ولا يثبتكم على التوحيد إلا دراسة العلم، فإن قوم نوح لما تنسخ بينهم علم التوحيد أشركوا. فأنتم انظروا أي درس للتوحيد فاذهبوا وعمروا الحلقات فيه وقرأوه بابا بابا وتدارسوا فيما بينكم، فإن التوحيد ينسى كما أن السنن تنسى. فإذا نسي التوحيد كما قوم نوح وقعتم في الشرك وخلدتم في النار، ولا يسلي أحد بينه وبين الله نسب إلا التقوى، وأعظم التقوى توحيد الله جل في علا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم قادتنا ولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم كل من ضل في بلادنا أو بلاد غيرنا فهده للحق والسنة، وارجعه إليها به عفوك وكرمك ورحمتك وحلمك. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعو له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم. قالوا للنبي يا رسول الله إن دوس طغت وبغت قتلت المسلمين إلى آخره، فادعوا الله أن يهلكهم يعني. قال فتهيأ، فقلنا هلك الدوس. قال اللهم اهدي دوس وأت بهم. فكل من ضل اللهم اهده، وانتقم المستضعفين ممن أخذ ماله وسفك دمه بغير حق، أشد الانتقام يا رب. اللهم عليك بالصهاينة اللئام وكل من كان جسرا لهم. قال ابن عثيمين ومن جسور اليهود يعني أن تخلق لهم مناخا كحماس، تقتل 2 يهود فيقتل آلاف الناس، فإن هذا ظلم. قال ابن تيمية لم أجد في الإسلام رأيا مذموما كمن يتسبب برأيه في قتل آلاف الناس من غير مصلحة راجحة للإسلام ولا المسلمين، بل المفسدة من ذهاب أموالهم وأنفسهم بغير حق. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واجمع لنا بين السنة والعمل الصالح والإخلاص والرزق الحسن والعافية وحسن الختام، وسكن عليين من فردوس الأعلى من الجنان يا رحيم يا رحمن. والحمد لله رب العالمين. ما هي أثر التوحيد في الأوطان وأرزاق؟ أثرها أن الله إذا وفق العبد للتوحيد وحكم به وأنكر الشرك وهدم الأضرحة، كما فعلت الدولة كسرت الأضرحة في الدولة العثمانية التي كان خلفتها وحكمت بالتوحيد، الملك عبد العزيز في خطاب مكة أذاع التوحيد وأن الدولة تعتمد عليه في دينها، حينئذ ستكثر أرزاقهم. نعم، فجر لهم الذهب الأسود البترول، ومد الناس يديهم إلينا ولم نودي دين الأحد، الطمع الناس كلهم هنا ولن نطمع في أحد. أرزاق تأتي بعد التوحيد، وأمن وأمان وحصن وحصان. فمن أراد أن يخترق بنيانا لقيامة الشرك والله ما انتقم منه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. هل من الأدب من هل تعليم الأب والأولاد التوحيد أن يقرأ عليهم تذكرة التوحيد بعام فوزان يعتبر واجب؟ واجب يا أخي. بعد هذه المحاضرة أطلب من كل أحد ينزل كتاب التوحيد لشيخ محمد الوهاب ويأتي بعبارة سهلة يفهمها كل أحد. عبارة شيخنا الفوزان له فضل علينا، درسنا عنده بالطائف ودرس وزاره وشرفني إذ زارني في منزلي شيخنا الفوزان طال الله في عمره وقد بلغ إلى 90. فلعنة الله على من طعن في العلماء، لعنة الله لعنة تتجدد إلى يوم القيامة من انهتك ستر العلماء. لكن علماء السنة، أما العلماء يدعون الخروج على الأمر من أهل البدع لسفك الدم فلا ردهم الله. عليك اللهم بهم لتتحد كلمتنا وتكون في السنة قوية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.